الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من هذا اللقاء الذي يتجدد وللمرة الثانية مع أخوة لي أشهد الله عز وجل أنني أحبهم في الله وتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، فقد اشتقنا للقائكم والحديث معكم والتذاكر في الله تبارك وتعالى والتعاون معكم على البر والتقوى. أخوكم محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل في هذه الليلة من ليالي رمضان التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها علينا ليلة مباركة، ليلة 11 من رمضان لعام 29 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر التاسع لعام 2008. وكما سمعتم الكلمة ستكون حول أعظم آية من كتاب الله، آية الكرسي. قد أنزل الله عز وجل كتابه، فهو باعتبار من تكلم به فهو سواء. القرآن كله كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، كلام الله عز وجل المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز الذي تحدى الله عز وجل به الثقلين. كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته جل وعلا. الله عز وجل أنزل كتابه وأنزل كلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. فلا شك ولا ريب، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم بكلام بحرف وصوت، وكلامه مسموع جل وعلا. ومن أجل كلامه القرآن الكريم العظيم الذي قال الله عز وجل فيه أوصاف كثيرة، فهو هدى وشفاء وموعظة وغير ذلك مما هو معلوم. أنزله الله عز وجل وتعبدنا جل وعلا بتلاوته وتدبره وتطبيقه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية أعظم معك من كتاب الله عز وجل؟ فقال رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره عليه الصلاة والسلام وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم أبا المنذر، حيث أدركت أن أعظم آية من كتاب الله هي آية الكرسي. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال أبو هريرة أن اللص قد أخبره أنه يقول كلمات، زعم أنه إذا قال كلمات لا يقربه شيطان حتى يصبح: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما في صحيح البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، فجعل الله عز وجل صيانة له من الشيطان الرجيم، وما زال عليه من الله حافظ حتى يصبح. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: صدقك وهو كذوب وكان شيطانا. والمقصود أن هذه الآية العظيمة بما نالت هذه الرتبة وهذا الشرف، حيث أنها امتازت على كلام الله عز وجل على سائر القرآن وأصبحت هي أعظم آية. السر في ذلك ظاهر وليس بسر، بل هي حقيقة، لأنها اشتملت على ما لله عز وجل من بعض الأسماء والصفات العلى لله تبارك وتعالى. فقد صدرها الله عز وجل بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولفظ الجلالة هنا في محل رفع مبتدأ، وما وسائر الآية أخبار متتالية يخبر الله عز وجل عن نفسه، فبدأ بقوله جل وعلا الله المبتدأ، وأخبر عن نفسه بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه أخبار متتالية أخبر الله عز وجل بها عن نفسه، فلما قال الله أخبر بالخبر الأول فقال لا إله إلا هو. الله لفظ الجلالة أصله الإله، ثم حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة استعمال هذا الاسم الكريم فقال الله، وأصله الإله، ومعنى الله أي المعبود بحق جل وعلا، فهو الإله الحق وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل ما سوى الله فهو إله باطل إن اتخذ إله، وأما الإله الحق فهو الله عز وجل وحده لا شريك له. والمقصود بالإله أي المعبود بحق، المعبود بحق خضوعا وتذللا وحبا وخوفا ورجاء، ولن يحقق الإنسان الألوهية لله عز وجل والعبادة لله تبارك وتعالى ما لم يخضع له ويتذلل له مع غاية الحب وغاية الخوف والرجاء. إذا تذلل مخلوق لمخلوق ولا يحبه وإنما لظلمه أو طغيانه فقد يذل له، فلكن ليس عابدا له، لأنه وإن خضع له لكن لا يحبه. وإذا أحب مخلوق مخلوقا فإنه وإن أحبه لكن لا يتذلل له فليس بعابد له. وإن خاف مخلوق من مخلوق لكن لا يحبه ولا يتذلل له فإنه ليس بعابد له. فالعبادة لا تكون إلا مع الخضوع والتذلل، غاية الحب مع غاية الخوف والرجاء، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل وحده، فهو الإله الحق الذي يستحق أن يتذلل له وأن يخضع له وأن يحب غاية الحب ويخاف منه ويرجى وحده لا شريك له. فمن أراد أن يحقق العبادة لله عز وجل فلينظر في نفسه مدى خضوعه وتذلله لله عز وجل، ومدى حبه لله تبارك وتعالى، ومدى خوفه من الله عز وجل ورجاؤه لله تبارك وتعالى. أقول إن الله عز وجل هو الإله الحق الذي يستحق أن يخضع له وأن يذل له وأن يحب وأن يخاف منه ويرجى وحده لا شريك له. فأخبر عن نفسه في أول خبر في هذه الآية بعد أن قال الله قال لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، هي مفتاح الجنة، هي التي خلق الله عز وجل من أجلها الجن والإنس، هي التي من أجلها خلق الله عز وجل الجنة والنار، هي التي من أجلها هي التي من أجلها يقيم الله جل وعلا القيامة، ومن أجلها يضع الموازين، ومن أجلها شرع الجهاد، ومن أجلها أحل الحلال وحرم الحرام. فهذه الكلمة العظيمة من أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه، فما من رسول إلا وأرسله الله عز وجل بلا إله إلا الله، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما أرسل الله رسولا إلا بهذه الآية، وكم من رسول قص الله عز وجل علينا أمره في كتابه أنه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد سواه، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا الأولياء الصالحون ولا الشمس ولا القمر ولا الجن ولا الإنس، وإنما يستحق العبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فلذلك قال في الخبر الأول، وانتبهوا حيث جعله الله عز وجل أول الأخبار عن نفسه في هذه الآية، فقال الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله يجب على المسلم أن يتمسك بها وأن يكون عهده بها جديدا، يجدد عهده بها في كل صباح ومساء، في كل صلاة، دبر كل وضوء، مع الأذان، مع الإقامة، يسمعها ويكررها ويقولها كثيرا ويموت عليها ويحيى من أجلها. إنها كلمة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على الإكثار من هذه الكلمة وعلى تكرارها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كانت له عدل عتق 4 رقاب. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب الله له أو رفعه الله بها 100 درجة، وحط عنه 100 خطيئة، وكانت عدل 10 رقاب، وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثله أو زاد على ذلك. فتأملوا هذه الكلمة، ما السر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا أن نقولها 100 مرة حتى يكون العهد بها قريبا؟ من أصيب بغم وهم فعليه بهذا الذكر العظيم، فليكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل انقلب فاستيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فدعا إلا استجيب له، فإذا قام فصلى قبلت صلاته، فإذا قام للوضوء وتوضأ فيشرع له كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة 8. فإذا قام ليصلي فله أن يستفتح صلاته بحديث عمر الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كان عمر يقول، وقد صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير مسلم، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فإذا قام فصلى فإنه يجلس للتشهد ويقول فيها التشهد المشهور المعلوم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا انصرف من صلاته فإنه يذكر الله عز وجل، ويشرع له أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويسمعها المستمع للنداء ويقولها المنادي، فهي في الأذان وفي الإقامة، ويشرع لمن سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال في آخر أذانه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال المستمع للنداء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من هذه الكلمة، فهي من أذكار الصباح والمساء، كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يقول عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة، وغير ذلك كثير وكثير جدا. من تتبع ذلك وجد أكثر من 20 موضع يشرع المسلم أن يقول لا إله إلا الله، وأن يكرر لا إله إلا الله، وما ذلك إلا حتى يكون العهد قريبا بهذه الكلمة. ما شرع الجهاد الذي هو فيه زخ للأرواح، وفيه يطم للأولاد وأرمل وتأرمل النساء، وغير ذلك من مما ينفق فيه من المال والأرواح، إلا من أجل لا إله إلا الله. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم، فمن فعل ذلك فقد عصم مني دمه وماله وحسابه على الله تعالى. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي ذر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يقول: على رغم أنف أبي ذر. فإنها كلمة عظيمة يدخل بها المسلم أو يدخل بها الإنسان الجنة، ولا يدخل الجنة إلا بها، فهي عصمة من الخلود في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مصيره أن يكون في الجنة حتى لو عذب، مهما عذب من أجل ذنوبه ومعاصيه، لكن مصيره الأخير يكون إلى جنات النعيم بفضل لا إله إلا الله. فلا بد للمسلم من تحقيق هذه الكلمة، فهي كلمة التوحيد العظيمة التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه في أول خبر في هذه الآية، فقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمقصود بالموتى يعني من حضرته الوفاة، لا من مات وفارقت روحه بدنه، كلا، وإنما المراد من حضرته الوفاة فلقنوه لا إله إلا الله. والدليل على ذلك ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل له بعد أن مات: قل يا عم لا إله إلا الله، وإنما قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى، ثم نهاه الله عز وجل عن ذلك. والمقصود هنا فائدة عظيمة دليلة يفرح بها المسلم أن الله عز وجل وفقه إلى لا إله إلا الله. فإن أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وكان على يقين بصحة دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا المعلامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، وأنت يا مسلم يا عبد الله تقول لا إله إلا الله بانشراح صدر وبكل يسر تقول لا إله إلا الله، فهذا من فضل الله عليك. فأين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت بعيد عنه زمنا ونسبا وعصرا ومصرا، ومع ذلك تقول لا إله إلا الله، وعمه صن أبيه أبى أن يقول لا إله إلا الله. أليس هذا من فضل الله عليك يا عبد الله أن تقول لا إله إلا الله وبمحض إرادتك وبانشراح صدر؟ إنها نعمة ما بعدها نعمة أن تقول لا إله إلا الله، فهي مفتاح الجنة التي ينال بها الإنسان مرضات الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو. لقد أطلت في هذا، والكلام سيطول فيما بقي والوقت قصير، ولكن لأهمية هذه الكلمة العظيمة أقول: أخبر الله عز وجل في أول خبر في هذه الآية الكريمة بلا إله إلا هو، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم اسمان لله عز وجل، جليلان من الأسماء الحسنى. كل صفات الله عز وجل ترجع إلى هذين الاسمين، كل أسماء الله عز وجل ترجع إلى هذين الاسمين. فقرنهم الله عز وجل في أكثر من موضع، ففي هذا قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في مطلع سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله عز وجل الحي ذو الحياة الكاملة التامة من كل وجه. ومن كمال حياته سبحانه وتعالى أنه لم يسبق حياته عدم، ولا يلحق حياته فناء، ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم. الله عز وجل لم يكن يوما من الدهر معدوما كما هو حال الإنسان. قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالإنسان كان ميتا فأحياه الله عز وجل، لكن الله عز وجل هو الحي ذو الحياة الكاملة التامة، لم يسبق حياته عدم ولا يلحق حياته فناء. قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فهو جل وعلا الحي الذي لا تلحق حياته فناء سبحانه وتعالى. وأهل الجنة يحيون فيها فلا يموتون. فما الفرق بين حياة الله عز وجل وحياة أهل الجنة؟ الله حي لا يموت، وأهل الجنة أحياء لا يموتون. الفرق بين هذا وهذا أن الله عز وجل حي قيوم، أي أنه جل وعلا لا يستمد حياته من أحد، بل هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى. فجمع بين هذين الوصفين، فهو حي قيوم لا يحييه أحد، بل بينما أهل الجنة الله يحييهم، لكن الله عز وجل هو الحي القيوم القائم بنفسه سبحانه وتعالى في جميع صفاته. ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغلبه نوم جل وعلا، بل الله جل وعلا لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم. وهناك من المخلوقات من لا ينام، ولكن إما لأنه غير قابل للنوم كالجدار، فالجدار لا ينام ولكن لأنه غير قابل للنوم، وكالمريض الذي لا ينام أيضا لكنه غير قادر على النوم. أما الله عز وجل فلا تأخذه سنة ولا نوم، لا لأنه غير قابل للنوم ولا لأنه غير قادر على النوم، ولكن لكمال حياته سبحانه وتعالى، لأنه كامل في صفاته فلا يحتاج إلى النوم. وأما الإنسان فإنما ينام لحاجته وافتقاره إلى النوم، فيتجدد نشاطه من جديد إذا نام. لكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم قال القيوم، والقيوم له معنيان كلاهما حق في ذات الله عز وجل. القيوم القائم بنفسه، فهو قيوم جل وعلا لا يستمد صفاته من أحد من خلقه. فالله عز وجل قيوم في حياته، قيوم في سمعه، قيوم في بصره، قيوم في قدرته، قيوم في علمه. فكل أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل ترجع إلى اسم الله القيوم، أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره. وكل المخلوقات تصمد إليه وتحتاج إليه في جميع حاجاتها. أما الله فهو الغني، الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه، والغني الذي يفتقر إليه جميع خلقه سبحانه وتعالى. والقيوم المعنى الثاني أي القائم على كل نفس، بل قائم على كل مخلوق. فما من مخلوق إلا والله قائم عليه، من العرش إلى الفرش، ما من مخلوق إلا والله عز وجل هو القائم عليه. قال جل وعلا: إن الله يمسك السماء أن تقع الأرض. هذه السماوات السبع الشداد التي رفعها الله عز وجل بغير عمد، الله يمسكها أن تقع على الأرض، وما ذلك إلا لأنه قيوم قائم على جميع مخلوقاته. أمن هو قائم على كل نفس. إذن القيوم له معنيان كلاهما حق. المعنى الأول: القيوم القائم بنفسه، الغني عن جميع خلقه، والقيوم القائم على جميع المخلوقات، فلا يستغني عنه المخلوق طرفة عين، فهو جل وعلا الحي القيوم. وجميع أسماء الله عز وجل ترجع إلى هذين الاسمين الحي القيوم، وجمعهم الله عز وجل في هذا الموضع وموضع آية آل عمران. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم عميق ولا تأخذه غفلة، ولغناه جل وعلا عن ذلك لأنه ذو الحياة الكاملة. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. قدم الجار والمجرور حتى يفيد الاختصاص، لم يقل السماوات والأرض له، وإنما قال له ما في السماوات وما في الأرض، ليختص ذلك، ليدل ذلك على الاختصاص، أي أن الله عز وحده الذي له ما في السماوات وما في الأرض ليس لأحد سواه. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فهو جل وعلا الخالق وهو الآمر، فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى ومليكه جل وعلا، ويتصرف فيه كيف يشاء، فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا ربنا العظيم جل وعلا، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. فهو جل وعلا له الربوبية وله الألوهية. لما كان منفردا بالربوبية حق له أن ينفرد بالألوهية فيعبد وحده لا شريك له، بخلاف سواه من المعبودات الباطلة فإنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فعلى ماذا تعبد؟ أم الله عز وجل؟ أما الله تبارك وتعالى فيعبد لأنه الرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا شأنه جل وعلا. إذن يجب أن يعبد وحده لا شريك له، وذلك لنعلم أن ثم ارتباط وثيق بين الربوبية والألوهية. بما أنه هو الرب إذن يجب أن يكون هو الإله المعبود بحق وحده لا شريك له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا. فالله عز وجل رب العالمين كما قال في مطلع كتابه من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل له الحمد، أي صفات الكمال والجلال، وهو لله، أي يستحق الله ذلك، وهو الله الإله المعبود، وهو رب العالمين. فتأمل يا عبد الله يا طالب علم، تأمل كيف جمع الله عز وجل التوحيد بأنواعه الثلاثة: الأسماء والصفات والربوبية والألوهية في آية واحدة، في قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فالحمد أي الكمال، صفات الكمال والجلال من الأسماء الحسنى والصفات العلى يستحقها الله عز وجل، وهو الإله. الحمد لله وهو الإله، أي المعبود بحق وحده لا شريك له، وهو رب العالمين الذي خلق، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فآية واحدة فيها توحيد الألوهية، وفيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الأسماء والصفات. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. هذا استفهام بمعنى النفي، يقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. لماذا؟ لكمال سلطانه سبحانه وتعالى، فلن يشفع أحد بين يديه إلا إذا استأذن منه جل وعلا، حتى يأذن الله تبارك وتعالى. خير خلق الله وأكرمهم على الله عز وجل وأشرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع بين يدي الله حتى يأذن الله عز وجل له. فقد آتاه الله مقاما محمودا، ومن المقام المحمود الشفاعة العظمى، ومع ذلك لا يشفع عليه الصلاة والسلام حتى يسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا، ثم يقول له: ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. ويقول الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالشفاعة التي تمسك بها المشركون شفاعة شركية، اتخذوا من دون الله عز وجل أندادا وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله أبدا لا يأذن ولا يرضى أن تشفع هذه الملائكة أو هؤلاء المعبودون من دون الله، سواء كانوا ملائكة أو رسل أو أصنام أو أوثان أو شياطين، كل معبود من دون الله فهو معبود بالباطل. ليس بالضرورة يكون هو بذاته باطل، ولكن عبادته من دون الله عبادة باطلة، فلا يستطيع أحد أن يشفع بين يدي الله عز وجل، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا الأولياء الصالحون، إلا بعد أن يأذن الله عز وجل وبعد رضاه، كما جمع الله عز وجل هذين الشرطين في غير موضع من كتابه. قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من إذن الله عز وجل، ولا بد من إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع له، وإلا لا تتم الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، يؤتيها من يشاء فيكرم من خلقه من يشاء حتى يشفع لغيره، والشفاعة هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، لكن لا تتم إلا بإذن الله عز وجل ورضاه. لذلك قال في هذه الآية العظيمة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد، لا أحد يشفع عنده إلا بعد أن يأذن الله عز وجل بكمال سلطانه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. صفة العلم لله عز وجل، طالما أثنى الله عز وجل على نفسه بهذه الصفة الجليلة العظيمة، فسمى نفسه جل وعلا العليم، وصف نفسه بأنه جل وعلا بكل شيء عليم، وأنه عالم الغيب والشهادة، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يعلم السر وما يخفى، وأنه جل وعلا علام، الله عز وجل علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية. الله عز وجل علمه بكل شيء محيط لا تخفى عليه خافية، ولو كانت مثقال ذرة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه آية عظيمة، وصف الله جل وعلا نفسه بالعلم، وطالما أثنى الله على نفسه بالعلم وسمى نفسه العليم الخبير اللطيف العلام عالم الغيب والشهادة، لأنها صفة عظيمة. الله عز وجل أحب لنفسه أن يثني عليه عباده بهذه الصفة العظيمة، صفة العلم له سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم. لو كسرت أشجار الدنيا وبساتين الدنيا وغابات الدنيا، أشجار الدنيا كلها كسرت على شكل أقلام، وهذه البحار لو مدت سبعة أضعاف هذه المحيطات العميقة الواسعة الكبيرة صارت مدادا حبرا، وأخذ الله عز وجل يملي على خلقه، فتكتب الملائكة ويكتب الإنس والجن، لتكسرت الأقلام وجفت البحار، وعلم الله ما انتهى بعد. ذلك لأن الله عز وجل هو العليم الحكيم الذي وسع علمه كل شيء فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. لو طلب أن نكتب عن شخص واحد جميع حركاته وسكناته لعجزنا عن ذلك. كم مرة تنفس، وكم مرة حزن، وكم مرة فرح، وكم مرة أكل، وكم مرة شرب، وكم مرة نام، وكم مرة فكر، وبما فكر. لو شخص واحد أردنا أن نحصي عنه كل شيء لعجز عن ذلك الجن والإنس، فكيف بالله عز وجل يجمع هؤلاء جميعا؟ فلا تخفى عليه منهم خافية، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كما أنه يرزق الكل ويعلم الكل ويسمع الكل، كذلك يحاسب الكل في لحظة واحدة، وذلك لكماله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومن كمال علم الله عز وجل أنه يعلم ما كان أي مما مضى، ويعلم ما يكون أي مما هو حاضر، ويعلم ما سيكون أي من المستقبل، ويعلم ما لا يكون. الذي لم يقع يعلمه الله عز وجل، ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، يعلم ما كان مما مضى. فإن موسى عليه السلام لما دعا فرعون إلى الله عز وجل قال فرعون فما بال القرون الأولى، لست الوحيد حتى تأتي وتدعوني وتقول حسابك على الله عز وجل، أمم قد مضت سابقة كثيرة لست أول واحد. فقال لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى، قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ الله عز وجل شيء ولا يذهل عن علم يعلمه، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله عز وجل يعلم كل ما مضى ويعلم ما يكون، ما هو كائن الآن فالله عز وجل يعلمه، كما في قوله ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وكان المنافقون يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم ما يكون فيخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فمنهم ومنهم ومنهم، ففضحهم الله عز وجل كما في سورة التوبة. ويعلم جل وعلا ما سيكون من المستقبل، وهذا له شواهد، فقد قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فما لبثوا إلا وجاء نفر من اليهود يقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أخبر عنهم سيقولون فأتوا وقالوا ما أخبر الله عز وجل، سيقول المخلفون من الأعراب فأخبر الله عنهم فجاءوا فقالوا كما أخبر الله عنهم، قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ففي هذا خبر بالمستقبل لأن أبا لهب سيصر على كفره وامرأته كذلك، فكان الأمر كما أخبر الله عز وجل، فما أسلم أحدهما ولا استطاع أحدهما أن يكذب الله ولا أن يكذب رسوله، مما يدل على أن الله عز وجل يعلم ما سيكون. ويعلم الله ما لا يكون، الشيء الذي لا يكون يعلمه الله عز وجل، فقد أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم سيتخلفون عن الجهاد معه، وتخلفوا كما أخبر الله عز وجل، وأخبر أنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فالله عز وجل يعلم أنهم لن يخرجوا ولو خرجوا سيكون كذا وكذا، فيعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. ومن ذلك قول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإنهم لن يرجعوا إلى الدنيا الكفار إذا قامت القيامة، لكن لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه، وهذا معنى أنه لا يعلم ما لا يكون، ولو كان يعلم الله كيف يكون ما هي نتيجته. قال جل وعلا قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلن يكون مع الله عز إله آخر، لكن نتيجة لشيء لا يكون لو كان يعلم الله بقوله لفسدتا. فالله عز وجل خلاصة ذلك بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم المستقبل ويعلم الماضي، ويعلم ما هو كائن، ويعلم ما لا يكون، وما لا يكون يعلم الله عز وجل لو كان كيف يكون. قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهم في المقابل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لا تحيط لا أنت ولا غيرك ولا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون إلا بما شاء الله عز وجل. قال الله عن الملائكة في سياق قوله جل وعلا وإذ قال الله عن الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك علام الغيوب. قال الله عز وجل قال الله إنك أنت العزيز الحكيم، قال الله عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما نبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فالملائكة المقربون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا نأتي هذا الرجل ونسأله ثلاثة أسئلة فإن أجاب عن اثنين ووكل العلم إلى الله عز وجل في الثالث فهو نبي. قالوا جئنا نسألك عن أول طعام أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبد الحوت. قالوا جئنا نسألك عن كيف يكون الشبه، قال إذا عرى ماء الرجل ماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له. قالوا جئنا نسألك عن الروح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن الروح، إنما هي من أمر الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك إلا هو. فالله عز وجل بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وبالمقابل لا نعلم نحن ولا غيرنا إلا ما شاء الله أن يعلمنا، وذلك لسعة علم الله عز وجل وعجز المخلوق، فلا يعلم إلا ما أذن الله له وإلا ما علمه سبحانه وتعالى. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، سواء كان هذا العلم مما يتعلق بالله عز وجل من أسمائه وصفاته وحكمته وأفعاله وتشريعه، أو مما يتعلق بالمخلوق، لا يحيطون من العلم شيئا إلا ما شاء الله عز وجل، وآتاهم من ذلك علما قليلا. قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وسع السماوات والأرض. هذا المخلوق وصفه، قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه وهو له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. هذا الكرسي المخلوق وصفه الله بقوله وسع السماوات والأرض، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، الكرسي وسع السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، أي فضل الكرسي على السماوات والأرض كفضل تلك الفلات تلك الصحراء على تلك الحلقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. والله عز وجل أكبر من ذلك، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر كبيرا. بين الله عز وجل سعة خلقه بهذه الآية فقال وسع كرسيه السماوات والأرض. فأين أنت يا عبد الله؟ من أنت يا عبد الله إذا كانت السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات؟ إذا كان الكرسي على هذه السعة إلى العرش كحلقة بأرض فلات، فمن أنت يا عبد الله؟ قال الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي أنه خلقه من نطفة وإلا به يخاصم ربه. يقول من يحيي العظام وهي رميم، يقول من يحيي العظام وهي رميم، يحتج على الله عز وجل ويستبعد على عن الله تبارك وتعالى أن يحيي العظام بعد أن صارت رميمة. والله عز وجل خلقه من نطفة، خلقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولا يؤوده حفظهما. هذه السماوات السبع والأراضين السبع على سعتها وما استمت عليهم المخلوقات العظيمة والكثيرة المتنوعة والأجناس والأشكال والألوان، الصغير والكبير، البري والبحري والهوائي والجبلي وغير ذلك، كلها وما فيها السماوات السبع والأراضي السبع لا تثقل الله عز وجل ولا تعجزه ولا تكرزه ولا تكلفه شيئا. قال الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه ولا يكلفه ولا يكرزه أن يحفظ السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما. ما بقي من خمس دقائق نختم بها قول الله عز وجل وهو العلي العظيم. العلي العظيم من أسماء الله عز وجل علي، فهو العلي وهو الأعلى وهو سبحانه وتعالى، فهو في علوه سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه فوق سماواته، كما أخبر الله بذلك عن نفسه في كتابه. قد جاءت نصوص العلو لله عز وجل في أكثر من ألف نص، ألف دليل على علو الله عز وجل، وتنوعت، فتارة أنه استوى على عرشه، وتارة أنه في السماء، وتارة أنه فوق خلقه، وتارة تعرج الملائكة والروح إليه، وتارة ينزل الكتاب من عنده، وتارة يشار إليه بالبنان. فالله عز وجل فوق جميع مخلوقاته، كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ وقال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. وقال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وقال جل وعلا: وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال جل وعلا عن عيسى مريم: بل رفعه الله. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي لا يمكن حصرها في مثل هذا الوقت ولا أضعافه. لماذا؟ لأن الله عز وجل طالما مدح نفسه وأثنى على نفسه بهذه الصفة، صفة الكمال والجلال، فالله له العلو المطلق، العلو بذاته، فهو بذاته في العلو سبحانه وتعالى، وكذلك له العلو في قدر صفاته، فصفاته عالية القدر، وكذلك له علو القهر، فهو القاهر لجميع مخلوقاته. إذن العلو المطلق لله سبحانه وتعالى، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فالله عز وجل يصف نفسه بهذه الصفة العظيمة، فلذلك قال: وهو العلي، العلي في جميع صفاته. أي إذا قلنا أن الله عز وجل هو العلي، ومن معاني علوه سبحانه وتعالى أن صفاته عالية القدر، فيكون هذا الاسم تتعلق به جميع الصفات، فهو جل وعلا عالي بقدره في سمعه وفي بصره وفي قدرته وفي علمه وفي علوه وفي حكمته وفي خبره وفي لطفه وفي رحمته. فالله عز وجل علي في جميع صفاته. العظيم، العظيم سمى نفسه العظيم، وهو جل وعلا ذو عظمة في جميع أسمائه وصفاته، عظيم في سمعه وبصره وكلامه وعلمه وقدرته. فالله عز وجل ختم هذه الآية بهذين الاسمين، كما بدأها بالحي القيوم ختمها بالعلي العظيم. وهذه الأسماء العظيمة التي اشتملت عليها هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله، تتعلق بها جميع الأسماء والصفات. فالله عز وجل الحي لم يتصف بصفة بأي صفة إلا لأنه حي، لو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا ولا قديرا. وهو القيوم القائم بجميع صفاته، وهو العلي الذي له علو القدر والصفات، وهو العظيم أي العظيم في جميع صفاته. فإذا تأملنا وتدبرنا هذه الآية وما فيها من المعاني التوحيد والأسماء والصفات، لوجدناها بحق هي أعظم آية لله عز وجل أنزلها في كتابه. أقول ما تسمعون، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ سالم بن سعد الطويل على هذه المحاضرة القيمة، والتي تحدث فيها عن أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، فتناولها بالشرح والبيان فأفاد وأجاب. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم يلقاه. وكالعادة نهنئ الأخ إبراهيم جميل على فوزه بقسيمة مشتريات بقيمة 300 درهم من مكتبة الفرقان في دبي، ونعلن في هذه الليلة كذلك عن جائزة كبرى، وذلك في كل ليلة، وهي أن تذكر السفر إلى دولة من الدول العربية، وذلك بحسب ما سيعلن في كل ليلة. وقد فاز معنا في هذه الليلة الأخ أحمد التوسني بالجائزة الكبرى، وهي تذكرة سفر مقدمة من الخطوط الملكية الأردنية، ووجهتها كما فاز في هذه الليلة من دبي إلى عمان إلى دبي. وفي الغد أيضا كذلك سنعلن عن اسم الفائز في هذين الجائزتين. والسؤال في هذه الليلة، وفي الحقيقة قد احترق في طرح السؤال، وذلك من كثرة الفوائد التي ذكرها الشيخ، ولكن نذكر أو نطرح سؤالا من الفوائد التي ذكرها الشيخ. قد ذكر الشيخ أن القيوم وهو اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى له معنيين، تذكر هذين المعنيين، تذكر هذين المعنيين. كذلك أيضا نذكر بمحاضرة الغد لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ونعتذر لكم اليوم أيضا على تأخر وقت المحاضرة، وذلك لعارض عرض للشيخ. وأما محاضرة الغد فإن شاء الله ستكون في الساعة العاشرة، ستكون إن شاء الله في الساعة العاشرة. وإذا أخر الوقت نستسمح الشيخ عذرا في طرح بعض الأسئلة، ومن رغب بعد المحاضرة في الأسئلة الشيخ قد وعد بأنه سيجلس إن شاء الله إلى من أراد أن يستفسر عن أي مسألة، فإن الشيخ جزاه الله خيرا سيجلس لكم وسيجيب. فمن رغب بعد المحاضرة في طرح سؤال الشيخ جزاه الله خيرا قد يعني تكفل بهذه المهمة، والشيخ يعني اليوم قام بمجهود كبير، لكن يعني هذا الجمهور الكريم وهذا الجمهور وهؤلاء الأخوة لا شك عندهم أسئلة كثيرة، فإن شاء الله يستكمل الشيخ أجوبته ونستأذن الشيخ في طرح بعض الأسئلة. هذا الشيخ فضل الشيخ هذا سؤال يقول: هل يجوز أن يقال إن التوحيد والحديث عن التوحيد لا يصلح في زمن الفتن؟
الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله عز وجل إلا للتوحيد، قال ابن عباس: إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني. فكيف يتسرب إلينا مثل هذه الشبهة فيقولون التوحيد، الكلام في التوحيد لا يصلح في زمن الفتنة؟ بل لا يصلح في زمن الفتنة إلا التوحيد، لا يصلح في زمن الفتنة إلا التوحيد، في زمن الرخاء والشدة والصغر والكبر والفقر والسراء والضراء لا بد أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، إذ ما خلقنا الله عز وجل إلا لتوحيده. ما المقصود بالفتن حتى نصد عن التوحيد ولا نتكلم في التوحيد؟ هل المقصود أن نسكت عن الشرك وعن البدع وعن القبور وعن عبادة الأولياء حتى نداهن المشركين، حتى يذهب ديننا، حتى يتسلط علينا عدونا؟ ما المراد بالفتن؟ ولماذا نسكت عن توحيد الله عز وجل؟ وأي فتنة أعظم من الشرك؟ بل الله عز وجل سمى الشرك فتنة، سمى الشرك فتنة، فالشرك هو أعظم الفتن على الإطلاق، ولا بد أن نواجه فتنة الشرك بتوحيد الله عز وجل. فتنة الفساد، فتنة الغلاء، فتنة الظلم، فتنة النساء، التوحيد هو كل دين الله عز وجل التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ما فتر عن التوحيد لحظة واحدة وهو متوجه للقتال في سبيل الله عز وجل، فمروا على شجرة يقال لها ذات أنواط، حديث أبي واقد الليث المشهور، مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط مع مسلمة الفتح حدثاء عهد الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط في الجهاد في طريق إلى القتال. فاستعظم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وكان إذا استعظم كبر، فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم قط على فتنة الشرك، وما فتر عليه الصلاة والسلام قط عن التوحيد، بل منذ أن أرسل الله حتى إلى آخر لحظة من حياته وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يحذر ما صنعوا. جاء ماعز وقال: يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء من جهة أخرى قال: يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه. جاء من خلفه قال: يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه. جاء قبل وجهه المرة الرابعة قال: يا رسول الله زنيت. صحابي متزوج في مجتمع محافظ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة بين سادات الدنيا والآخرة، يأتي ويعترف بفاحشة الزنا يقول زنيت وثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسمع، حتى قال في الرابعة اذهب، ثم أرسل إلى أهله ليتأكد هل به جنون هل به سكر، حتى لما تأكد أنه قد زنى قال ارجمه. بينما لما قاله رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، كم مرة أعرض عنه، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما في تساهل. جارية صغيرة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد كما في صحيح البخاري، قال لا تقل ذلك، لا يعلم ما في الغد إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فكر عن التوحيد ولا أقر الشرك، بل ما أرسل الله رسله ولا أنزل كتبه ولا خلق الجنة ولا النار ولا شرع الجهاد إلا من أجل التوحيد. فيأتي من يقول أيام الفتن لا نتكلم بالتوحيد، نتكلم ماذا بالتجويد، نتكلم بالتجويد. الذي يقرأ القرآن ويتعتع به وهو شاق عليه له أجران، ما تعرف تجويد لك أجران، أجران ما تعرف تجويد، لكن ما تعرف توحيد ما تدخل الجنة. شوف الفرق، انظر إلى الفرق. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد أن نعلم لا إله إلا الله، وأن نتمسك بلا إله إلا الله، وأن نكررها ما استطعنا 100 200 أكثر. كل ما تقدم في المحاضرة في بيان هذا الأمر العظيم الهام الذي هو حق الله على عباده، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ رديفهم على حمار، قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال قلت والله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نقول أيام الفتن لا نتكلم بالتوحيد. من المستفيد من عدم الكلام بالتوحيد سوى المشركين، سوى عباد الأولياء والصالحين، سوى أهل البدع؟ لا بد أن نتكلم بالتوحيد. لو عشت حياتك كلها في توحيد الله تحقيقا ودعوة ونصرة، وحشت حياتك كلها في ذم الشرك وبيانه والتحذير منه، ما كان ذلك كثيرا. كيف وقد قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.